التكنولوجيا الإيرانية في المجال النووي. واستنادا إلى مزاعم لكيان الاحتلال ودول الغرب، ادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لامتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب. إلى لبنان، حيث أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلدة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفر دونين، مشيرة إلى مواصلة مسيرات التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. افتتحت الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي في بيروت بحضور أكثر من 250 شخصية للتأكيد على دور المقاومة في نهضة الأمة والتصدي للاحتلال. وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن طوفان الأقصى كان ردا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد، فيما أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها. من جهته، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة ويوجه اليوم لوم دائما إلى الضحية، فيما قال المرجع العراقي الشيخ جواد الخالصي أن غزة وحدتنا والذين قاتلوا في هذه المعركة هم المخلصون. استشهد طفلان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس المحتلة. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت إصابة مدنيين اثنين برصاص الاحتلال عند حاجز عطار العسكري برام الله بعد استهداف مركبتهما، مشيرة إلى استخدام جنود الكيان الرصاص الحية وقنابل الغاز بقمع فعالية أقيمت بين البلدتين في طول كرم وقلقلية ما تسبب بعدة إصابات. إلى ذلك، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته بالرغم من قيود الاحتلال المشددة وإجراءات العسكرية على المصلين. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الغذائية في السودان، مؤكدة أن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60%. من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر الميليشيا المتمردة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تحذير أممي جديد يضع السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف قالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60% من المناطق التي شملتها المسوحات الميدانية وسط تصاعد القتال واتساع رقعة النزوح في دارفور. وأضافت في تقريرها أنها أجرت 38 مسحا ميدانيا بين الشهر الأول والثاني، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من 315,000 طفل خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت نحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي وقت تتصاعد فيه الأزمة الغذائية، تتزايد أيضا معاناة النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. اليونيسيف قالت أيضا إن العائلات الهاربة من العنف تصل مرهقة وجائعة وسط نقص حاد في المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة. منظمة الهجرة الدولية أعلنت بدورها نزوح أكثر من 81,000 شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني وسط اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين. من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر الميليشيا المتمردة. مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم بحسب تعبيره. وفي موازاة ذلك وصفت منظمة العفو الدولية الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
أفادت الشرطة الإندونيسية بإصابة العشرات إثر انفجار وقع داخل مسجد في العاصمة جاكرتا أثناء قمة صلاة الجمعة. وقال مصدر أمني مسؤول إن عدد المصابين الذين وصلوا المستشفيات بلغ 54 شخصا بينهم إصابات خطيرة. وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الانفجار، فيما لم يعلن عن أي مؤشرات أولية حتى الآن. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال شمالي القدس المحتلة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. و وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ، قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد الخليفة عثمان يطيق وجود أبي ذر وأمثاله في المدينة، فأمره باللحوق بالشام، وفي هذا الأمر تعجيل على أبي ذر بالرحيل إليها وتقييد لحريته في الإقامة بالمدينة متى أحب. وفي الشام كان المجال لأبي ذر أوسع من أي بلد آخر، كما كانت نظرته إلى معاوية تختلف عن نظرته إلى عثمان، فهو يعرف معاوية على حقيقته ويعرف إسلامه وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه وواضحا في دعوته ومنهجه. كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله عز وجل ويحذرهم من ارتكاب معصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعه عنه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان من جملة أقواله: أما بعد، فإن كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقر ضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها، فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا، ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها، من سنة تطغى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث معاوية إليه يوما 300 دينار، قال أبو ذر لرسوله: إذا كانت من عطاء الذي حرمتنيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. ومن أقواله رضوان الله عليه عندما كان في الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله إني لا أرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة في تلك المعارك يحدث بأحاديثه تلك أمام العامة والخاصة، كما كان يحدث بها أمام الجند، بالإضافة إلى أنه كان كثير المنازع لمعاوية والاعتراض عليه كما تقدم. ولذلك كتب معاوية لعثمان يقول: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. والواقع مستمعين الأعزاء أنه أفسدها على معاوية نفسه، إذ إن هذا الأخير كان حريصا كل الحرص على العمل لتسلم الخلافة مع أول فرصة تلوح له، وكان يمهد لذلك أيام إمارته على الشام. لذا فإنه كان يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده. وعلى أي حال، فقد وصل كتاب معاوية إلى الخليفة الذي كان جوابه: أما بعد فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره. وهكذا كان فقد أرسل معاوية إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، فخرج أبو ذر إلى راحلته، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى أبو ذر فسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم، وتارك الخطب والتشقيق، أحمد الله عز وجل. قالوا: الحمد لله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأجابوه مثل ذلك، فقال: أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا: نحن على ذلك من الشاهدين. قال: ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته، ما لم يكن للمجرمين ظهيرة أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا مالا تعرفون فجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، ولا ينبغي أن يسخط ليرضى المخلوقين. وأخيرا قال أبو ذر رضوان الله عليه: غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح والدين كل الروح والديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد، الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين، ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون، إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد، وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة، وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب، لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض، وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. غانمة بنت غانم المدافعة عن الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، تحية طيبة لكم مع حلقة أخرى من هذا اللقاء من أعلام المؤمنات. أيها الأكارم، من أعلام المؤمنات المجاهرات بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر هي الصحابية الجليلة غانمة بنت غانم القرشية، وهي التي لم يمنعها كبر سنها من التوجه إلى الشام لردع معاوية عن سب علي عليه السلام وبني هاشم بعد تسلطه على حكم المسلمين. وقد أذعن معاوية ووعدها بترك هذا السب، إلا أنه لم يفي بوعده، بل توقف عن سب بني هاشم وأبقى سب الوصي المرتضى عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، نقل الجاحظ في كتاب المحاسن والأضداد وغيره أنه لما بلغ غانمة بنت غانم سب معاوية وعمرو بن العاص بني هاشم، قالت لأهل مكة: أيها الناس، إن بني هاشم أطول الناس باعا، وأمجد الناس أصلا، وأحلم الناس حلما، وأكثر الناس عطاء، منا عبد مناف الذي يقول فيه الشاعر: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصها لعبد منافي. وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه، وفيه يقول الشاعر: هشم الثريد لقومه وأجارهم، ورجال مكة مسنتون عجاف.
وقالت أيضا: ثم منا عبد المطلب الذي سقينا به الغيث، وفيه يقول الشاعر: ونحن سني المحل قام شفيعنا بمكة يدعو والمياه تغور. وابنه أبو طالب عظيم قريش، وفيه يقول الشاعر: آتيته ملكا فقام بحاجتي، وترى العليج خائبا مذموما. ومنا حمزة سيد الشهداء، وفيه يقول الشاعر: أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول. ومنا جعفر ذو الجناحين، أحسن الناس حسنا وأكملهم كمالا، ليس بغدار ولا ختار، بدله الله عز وجل بكل يد له جناحا يطير به في الجنة. وفيه يقول الشاعر: هاتوا كجعفرنا ومثل علينا، كان أعز الناس عند الخالق.
ومنا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفرس بني هاشم وأكرم من احتفى وتنعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن فضائله ما قصر عنكم أنباؤها. وفيه يقول الشاعر: وهذا علي سيد الناس فاتقوا، عليا بإسلام تقدم من قبل. ومنا الحسن بن علي رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيد شباب أهل الجنة. وفيه يقول الشاعر: ومن يك جده حقا نبيا، فإن له الفضيلة في الأنام. ومنا الحسين بن علي رضوان الله عليه، حمله جبرائيل عليه السلام على عاتقه، وكفى بذلك فخرا. وفيه يقول الشاعر: نفى عنه عيب الآدميين ربه، ومن مجده مجد الحسين المطهر.
وواصلت غانمة بنت غانم خطبتها فقالت: يا معشر قريش، والله ما معاوية بأمير المؤمنين، ولا هو كما يزعم، هو والله شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله. إني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق جبينه ويكثر منه عويله.
قال الراوي: فكتب عامل معاوية إليه بذلك، فلما بلغه أن غانمة قد قربت منه أمر بدار ضيافته فنظفت وألقى فيها فرشا، فلما قربت من المدينة استقبلها يزيد في حشمه ومماليكه. فلما دخلت المدينة أتت دار أخيها عمرو بن غانم، فقال لها يزيد: إن أبا عبد الرحمن يأمرك أن تصيري إلى دار ضيافته. وكانت لا تعرفه، فقالت: من أنت كلاك الله؟ قال يزيد بن معاوية: قالت: فلا رعاك الله يا ناقص، لست بزائد. فتغير لون يزيد وأتى أباه فأخبره، فقال: هي أسن قريش وأعظمهم. فقال يزيد: كم تعد لها يا أمير المؤمنين؟ قال: كانت تعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 400 عام، وهي من بقية الكرام.
أعزائي المستمعين، فلما كان من الغد أتاها معاوية فسلم عليها، فقالت: على المؤمنين السلام وعلى الكافرين الهوان. ثم قالت: من منكم ابن العاص؟ قال عمرو: ها أنا ذا. فقالت: وأنت تسب قريشا وبني هاشم؟ وأنت والله أهل السب، وفيك السب، وإليك يعود السب يا عمرو. إني والله لعارفة بعيوبك وعيوب أمك، وإني أذكر لك ذلك عيبا عيبا. وبعد كلام قالت لابن العاص: وأما أنت فقد رأيتك غاويا غير راشد، ومفسدا غير صالح. وأما أنت يا معاوية فما كنت في خير، ولا ربيت في خير، فما لك ولبني هاشم؟ أنساء بني أمية كنسائهم؟ أم أعطي أمية ما أعطي هاشم في الجاهلية والإسلام؟ وكفى فخرا برسول الله صلى الله عليه وآله. فقال معاوية: أيتها الكبيرة، أنا كاف عن بني هاشم. قالت: فإني أكتب إليك عهدا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يستجيب لي 5 دعوات، أفأجعل تلك الدعوات كلها فيك؟ فخاف معاوية وحلف لها ألا يسب بني هاشم أبدا.
وها نحن نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
أيها الأكارم، هذه الحلقة كنا قد خصصناها للحديث عن الصحابية الجليلة غانمة بنت غانم رضوان الله عليها، فشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.
كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا: أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا. لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. و وقال بعضهم: ما شيبتني السنون، بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه كهاتين علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع بذل اليتيم أدى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا لا تضيعه شأنا.
السابعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. واستشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال شمالي القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. وأبدى بيزيشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها، مشددا على قدرة بلاده في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام. واعتبر الرئيس الإيراني الموقف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي، مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الولايات المتحدة لا تريد للدول الإسلامية الازدهار والتقدم، مشيرا إلى إمكانية وقوف هذه البلدان بوجه التجاوزات الأمريكية. وأكد محمد باقر قالباف أن طهران كانت في خضم مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عندما تعرضت للعدوان، محملا الجانب الأمريكي مسؤولية هذا الهجوم. وأشار قالباف إلى دخول بلادي بمفاوضات مع الأوروبيين بشأن ما يعرف بآليات الزناد بعد الحرب، موضحا أن الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لكن الأوروبيين لم يلتزموا به. اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي. وأقر غروسيا أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية